إذن نحن مع مشكلتين تعاني منهما الأمة، وهي سبب التأخر. الأول عدم الاهتمام بالعلم، والثاني عدم الاهتمام بالعمل.
تسجيلات الحديث السلفية لغيره تقدم لكم هذه المادة.
الأمر الثاني أن كثير من المجتمع قد علم لكن غير مهتم بالعمل. إذا حققت هذين الأمرين في نفسك، العلم والعمل، اعلم أنك على خير عظيم. لكن لا يشملك الاستثناء الذي قاله الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى تضيف إليهما أمرين آخرين في غيرك. ما ذكرت سابقا في نفسك، العلم والعمل في نفسك، سواء كنت في حاضرة، في بادية، في حضر، في سفر، في سراء، في ضراء، في شدة، في رخاء، يجب عليك أن تعلم وأن تعمل.
وهي عبارة عن محاضرة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الحميد الحجري حفظه الله تعالى. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أشكر الله أولًا الذي يسر لنا هذا المسير وجمعنا في هذا المسجد في ليلتنا هذه التي صبيحتها 24 من شوال لعام 42 و400 ألف، مسجد بالضحية في محيفيف. وأشكر الأخ محمد الذي قدم المقدمة النفيسة، ثم أشكر للأخ المبارك أبي خالد محمد أيضا على ما نصح ووجه من وجوب المحافظة على دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الداعي إلى الله كالثوب الأبيض تؤثر فيه أدنى الأشياء، والأعين مركزة عليه، فخطأه يضر، لأن الناس لسان حالهم لو كان خيرا لسبقونا إليه. أيضا في مجلسنا أخونا جمال الحبشي، جاء زائرا من الحبشة لمشايخه وأخوانه أهل السنة والجماعة، لعل الله أن ييسر له كلمة طيبة يفيدنا بها. وأنا أريد أن أتكلم كلمة مختصرة، أن كل مسلم يطلب منه أمران ويلزمه أن يأتي لغيره بأمرين، وإلا فالقصور حاصل فيه. كل مسلم من الرجال والنساء، من الجن والإنس، مطالب بأمرين في نفسه، ومطالب بأمرين في غيره. وهذه الأربع الأمور موجودة في صورة قصيرة يحفظها الجميع إلا القليل، وهي صورة العصر التي قال الله عز وجل عنها: والعصر أقسم بالدهر، وقيل بوقت صلاة العصر المعلومة المعهودة. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته. وأما أنت لا يجوز أن تقسم إلا بالله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز أن تقسم بنبي ولا ولي ولا شريف ولا سيد ولا برأس أبنائك ولا بزوجتك ولا بشرفك ولا بشيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. فمن أراد أن يقسم فليقسم بالله باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. أما ربنا عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته: الشمس وضحاها والضحى والعصر والسماء والطارق إلى غير ذلك، مع أن بعض أهل العلم قال هنالك تقدير: ورب الشمس وضحاها ورب الضحى ورب العصر، لكن المعنى الأول هو الصحيح. فأقسم الله عز وجل، وقوله حق بدون قسم، وقوله صدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان، لأن الألف واللام إذا دخلت على أسماء الأجناس أفادت العموم، كما قرر ذلك العلماء، وأقرب المراجع في ذلك القواعد الحسان في تفسير القرآن للسعدي رحمه الله، وهي التي يصلح أن يؤتى بدلا عنها بكل. فيقول الله عز وجل: كل الناس في خسارة، من العرب والعجم، من الرجال والنساء، ثم استثنى منهم صنفا، وهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأنا قد قلت لكم بأن المرء يلزمه في نفسه أن يأتي بأمرين وأن يحققهما غاية التحقيق: الأول العلم، إلا الذين آمنوا العلم، استدل بها العلماء على تعين طلب العلم، لأن الله عز وجل أنزل القرآن وأوحى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم السنة والقرآن، فلا بد من العلم. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. فطلب العلم الواجب على كل مكلف، ما يعذر فيه أحد، ما يعذر فيه أحد. يجب على جميع المسلمين أن يعلموا التوحيد ويعلموا الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة أن يعلم الزكاة، ومن تعين عليه الصوم أن يعلم الصوم، ومن وجد سبيلا إلى الحج أن يعلم الحج، وهكذا. فأول شيء يجب عليك في نفسك أن تتعلم، لأن العلم هو الكتاب والسنة، ما هو آراء ولا أهواء، وإنما الكتاب والسنة، والناس بحاجة إليه أحوج منهم إلى الطعام والشراب، والله عز وجل أول ما أنزل على نبيه قبل أن يعرف أنه نبي، قبل أن يعرف أنه وحي، قبل أن يعرف بشيء، أنزل إليه جبريل بإقرأ اقرأ. فانظر إلى قيمة القراءة والعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الرحمن خلق الإنسان علمه البيان وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. إلا في هذا الزمن المتأخر الناس عندهم زهد، يعني الواحد ينظر كيف يصلي أبوه صلى مثله، كيف تصلي أمه صلى مثلها، أحسنهم حالا ينظر إلى إمام المسجد كيف يفعل يكون مثله. بينما الصحيح أن الجميع يجب عليهم أن يتعلموا الأمور المفروضة، فمن أحب أن يتزوج بعد ذلك دونه، لكن أول شيء المفروضات، مثل أن الله في السماء، أن الله يرى يوم القيامة، أنه لا يجوز صرف العبادة لا لقبر ولا لولي ولا لسيد ولا لشريف ولا لملك ولا لرسول. نحن إذا نتكلم عن هذه الأشياء، هذه الأشياء موجودة في المجتمعات. هناك من يدعو غير الله، يدعو العيدروس، يدعو هود، يدعو البدوي، يدعو ابن العجيل، يدعو ابن علوان، يدعو المحضار، يدعو عبد القادر الجيلاني، يدعو علي بن أبي طالب، يدعو الحسن والحسين، وربما أيضا يدعو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في المجتمعات، تعج به، موجود في الكتب، موجود في الكتب، بل إن النبهاني يدعي أنه منهج أهل السنة والجماعة، يقول دعاء الأموات منهج أهل السنة والجماعة، يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل السنة والجماعة الذين حاربوا الشرك ودعوا إلى التوحيد. ولعلكم أدركتم من يقول يا محمد يا علي، ومنهم من يقول محمد علي، إذا وقع على الأرض قال محمد علي. المرأة إذا ركضتها الدابة أو البقرة قالت محمد علي. أحدهم إذا وقع على الأرض قال يا علي، لا سيما في المناطق التي يوجد فيها التشيع، والمناطق الأخرى ينادون غيرهم كالمحضار والعيدروس وهود وغير ذلك. فمثل هذا يجب علينا أن نتعلم أن صرف العبادة لغير الله لا تجوز، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. وهكذا الصلاة، لأنها فرض واجب على الجميع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتمني يصلي، وبدون علم كيف سنصلي؟ فإذا علم تعين عليه أمر آخر وهو العمل، العمل، لأن العلم هتف به العمل، أو أن العلم يهتف بالعمل، هتف العلم بالعمل، إن أجابه وإلا ارتحل. ولو أن المسلمين يعملون بما علموا لرأيت الوضع غير ما نراه. المسلم يحضر خطبة الجمعة، يحضر خطبة العيد، يحضر خطبة الكسوف والاستسقاء، عنده مصحف في البيت أو في المسجد، ربما يسمع لبعض المحاضرات أو يقرأ في بعض الكتب، ويجد في هذه الكتب وفيما يسمع الخير العظيم من الدعوة إلى الطاعات والقربات والتزام شرع الله ودينه والتزام كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أن كل مسلم يعلم بما يعلم، بما يعمل، ماذا يعمل بما يعلم؟ أكثر المسلمين يعلمون أن الصلاة في المسجد واجبة وما يخرج يصلي في المسجد، كثير من تارك الصلاة يعلم الخلاف في تارك الصلاة، وإذا قلت له صلي لأن تارك الصلاة كافر يقول لك قد اختلف العلماء، إذا تركتها تكاسلا ما أنت كافر، وإذا تركتها جاحدا أنت كافر. يعلم أن الصلاة فرض، لكن أين هو من المسجد؟ أين هو في الصلاة؟ ما يبالي، ما يعمل. كثير من النساء تعلم أن هناك من يأمر بالحجاب، من يأمر بعدم الاختلاط مع الرجال الأجانب سواء في البوادي أو في القرى، الدعوة قد وصلت أغلب الأماكن، ومع ذلك قل من يعمل. إذن نحن مع مشكلتين تعاني منهما الأمة وهي سبب التأخر: الأول عدم الاهتمام بالعلم، والثاني عدم الاهتمام بالعمل، مع أن العلم قد توفرت أسبابه وسبله أكثر مما كانت من قبل. فربما يجد الطالب، حتى طالب المدرسة، يجد شيئا من أحكام الدين، وهكذا يستطيع أن يأخذ إذاعة أو راديو يستمع فيه إلى الإذاعات المتخصصة في القرآن ونقل الحديث والفتاوى والمحاضرات، ويستطيع أن يحصل على ما يسمى بالإمبثري فلاش، يأخذ فلاش وفيه من المحاضرات والدروس والعلوم الشيء الكثير، لكن المجتمع غير مهتم بالعلم. الأمر الثاني أن كثير من المجتمع قد علم لكن غير مهتم بالعمل. إذا حققت هذين الأمرين في نفسك، العلم والعمل، اعلم أنك على خير عظيم. لكن لا يشملك الاستثناء الذي قاله الله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، حتى تضيف إليهما أمرين آخرين في غيرك، ما ذكرت سابقا في نفسك: العلم والعمل في نفسك، سواء كنت في حاضرة، في بادية، في حذر، في سفر، في سراء، في ضراء، في شدة، في رخاء، يجب عليك أن تعلم وأن تعمل. فإذا من الله عز وجل عليك بالعلم ومن عليك بالعمل، بقي في ذمتك الكثير الكثير. فأهلك في ذمتك، أبناؤك في ذمتك، جيرانك في ذمتك، المسلمون في ذمتك، من كنت تصل إليهم. وتواصوا بالحق. الحق هو القرآن والسنة. إذن الأمر بالتوحيد تواصي بالحق، الأمر بالصلاة تواصي بالحق، الأمر بالجماعة تواصي بالحق، الأمر بغض البصر تواصي بالحق، الأمر بسماع القرآن وترك سماع الأغاني تواصي بالحق، الأمر بأداء الزكاة تواصي بالحق، الدعوة إلى كل خير تواصي بالحق، التحذير من كل شر وضير تواصي بالحق. إذن هذا أمر يجب أن تبذله لغيرك، إلا أن تعجز، ويعلم الله عز وجل منك العجز. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي الحديث: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له: يا فلان، ما منعك أن تغير المنكر؟ يسأل لماذا لم يغير المنكر، فإن لقنه الله عز وجل الحجة قال: يا رب، رجوتك وفرقت من الناس، لكن إذا لم يلقنك الله الحجة ربما تؤاخذ. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هذه المسألة التي أمرنا الله بها التواصي بالحق لو أخذ بها المسؤول وأخذ بها الرعية وأخذ بها الرجال وأخذ بها النساء لرأيت الشر يزول أو يختفي أو ينكسر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ودعوة أهل السنة والجماعة هي من هذا الباب. هذه الخطب الأسبوعية والمحاضرات والدروس والفتاوى والكتب التي تصنف وتدرس كلها من هذا الباب، التواصي بالحق. الناس بحاجة إلى وصية، والله عز وجل يقول في كتابه ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، وهكذا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. كم هي وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك وصايا الله عز وجل. فيجب علينا أن نتواصى بالحق. إذا تواصينا بالحق انتعش المجتمع. لو أنت حين تخرج إلى الصلاة تأخذ ولدك معك توصيه بالحق يتعود على صلاة الجماعة. لو أنت حين تشاهد من زوجتك إعراضا أو غفلة أو فتورا في طاعة الله عز وجل تأمرها بالخير لاستقامت معك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، فإذا كان قبل الفجر قال قومي فأتري يا عائشة. لو أنت حين تجد من يسمع الأغاني وينظر الدشوش وهكذا المخالفات برفق ولين تقول له لو تسمع القرآن خير لك، لو أنك تشغل نفسك بطاعة الله خير لك. ومن هذه الأمور، وإذا احتاج إلى سوق الأدلة تأتي بها، لا كفى الله عز وجل المسلمين شرا كثيرا. لكن الواقع أن التواصي بالحق ضعف، لا سيما وهناك دعوات أسسها مبنية على عدمه، كما يقول بعضهم لا نتدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة. هذا ما هو صحيح. لابد أن تتدخل بالنصيحة بالتوجيه بالتعليم بالتذكير. فهذه ثلاثة أشياء: الأول العلم بما أوجب الله عليك وبما حرم الله عليك وبما يقربك من الله. الثاني العمل بالعلم، فما كان من الواجبات يجب أن تأتي به، وما كان من المحرمات يجب أن تبتعد عنه، وما كان من المستحبات يستحب أن تأتي به وهو رفع لدرجاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فيما يروي عن ربي الحديث. الأمر الثالث التواصي بالحق بالكتاب والسنة. يوصي الجميع بعضهم بطاعة الله عز وجل، حتى قال ابن النحاس لا يمنع متعاطي الكؤوس. لو كان مجموعة في مكان يتعاطون مخدرات أو خمر أو شيء من المحرمات يأثمون على تعاطيهم للحرام ويأثمون على عدم إنكارهم للحرام، فيجب عليهم أن ينكروا الحرام حتى وإن وقعوا فيه وأن يبتعدوا عن الحرام. الأمر الرابع الصبر، وهو ملاك ما تقدم وتواصوا بالصبر. العلم يحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، وتبليغ العلم والتواصي بالحق يحتاج إلى صبر، لأن كثيرا من الناس يتنكرون لمن يأمرهم بطاعة الله عز وجل وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها روي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، أو أما لفظ لو لم ينزل الله إلا هذه السورة لكفتهم غير صحيح، لكن لو تدبر الناس هذه السورة وعملوا بها لوسعتهم، لما فيها من أسباب صلاح العبد وصلاح غيره. فأي عبد مكلف داخل في هذه المعاني الأربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإذا فعلوا ذلك سلموا في دنياهم وسلموا في أخراهم. هذه الأربعة الأمور بنى عليها الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة أربع مسائل. فقال: يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم الذي نأمرك به ما هو؟ أن تعرف الله. والله عز وجل كيف يعرف؟ بآياته الكونية، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وبآياته الشرعية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ذلكم الله ربكم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى غير ذلك. فأنت تعرف الله بآياته الكونية وآياته الشرعية. وهكذا معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، تعرف أنه يجب عليك طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ومعرفة دين الإسلام: الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، وقبل ذلك التوحيد. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بالأدلة، ليس بقول فلان ولا قول علان، بالأدلة. فإن كان الدليل من القرآن فالحمد لله. القرآن قد حفظه الله عز وجل من عبث العابثين ومن تلاعب المتلاعبين. وإن كان الدليل من السنة فعليك أن تتوخى الحديث الصحيح وتجتنب الحديث الضعيف والموضوع. والعلماء الحمد لله قد بيّنوا هذا، بيّنوه في كتبهم، فأصح الصحيح صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم هناك كتب تبين الصحيح من الضعيف، لا سيما في هذا الزمن المتأخر، كصحيح المسند مما ليس في الصحيحين شيخنا مقبل رحمه الله، وهكذا الصحيحة للإمام الألباني رحمه الله. والله المستعان، ما زال الناس يبينون ويوضحون. ثم قال المسألة الثانية: العمل بالعلم. إذا علم تنطلق إلى العمل. انظر الصحابة رضي الله عليهم، كما في حديث أنس: كانوا يشربون الخمر في بيت أبي طلحة، فإذا برجل ينادي، فقال أبو طلحة لأنس: يا أنس انظر من ينادي. فخرج فإذا برجل يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. هذا علم جديد جاءهم لم يعلموا به قبل ذلك، وإلا ما شربوا الخمر. ألا إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة مباشرة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها. عمل بالعلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. مباشرة كل النساء تتغطى ويخرجن إلى المسجد متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس. وهكذا: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم إلى الكعبة. هذا هو العمل بالعلم. إذا جاءك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تبادر إلى العمل به، لا تتأخر أو تسوف أو تقول إن شاء الله أتوب بعد سنة أو إذا بلغت 40 سنة أو إذا بلغت 50 سنة، ما أدراك. المسألة الثانية الدعوة إلي الثالثة التي ذكرها الإمام المجدد في مقدمة الأصول الثلاثة، الدعوة إليه أي إلى العلم. أولا تدعو إليه لأنه سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثانيا تدعو إليه لأن الداعي إلى هدى له مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ثالثا الدعوة إليه جهاد في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وإنما جاهدهم باللسان، إلى غير ذلك. دلالة الرابع أنه دلالة على الخير، تحذير من الشر، وأجور الدعوة إلى الله عز وجل عظيمة. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه. صبر. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث كان عند قريش يلقب بالصادق الأمين، وكانوا يجلونه ويحترمونه، بل لما حكم في قضية الحجر الأسود ارتضوه وقربوه، مع أنه يتيم والناس يزهدون في الأيتام ويحتقرون الأيتام، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم معظما. فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا ساحر كاهن كذاب يعلمه بشر مذمم أساطير الأولين شاعر مجنون، ما تركوا تهمة إلا وألقوها على النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك وضعوا السلع على ظهره وكادوا أن يطووا على رقبته وهجروه في الشعب لمدة 3 سنوات لا يزوج بنو هاشم ومن إليه ممن هم مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتزوج منهم، وهجروهم وأتعبوهم. فالدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، صبر على التعلم، صبر على العمل، صبر على تبليغ الناس، صبر على جفاء الناس. كثير من الناس الآن أقولها لكم صراحة يتهموننا بأننا عملاء للسعودية، وهذا كلام غير صحيح. دعوت أهل السنة في اليمن قبل دخول التحالف إلى اليمن، دعوت أهل السنة في اليمن من زمن عبد الرزاق الصلعاني وقبل ذلك، في زمن ابن الوزير وابن الأمير، وفي زمن الشوكاني، وفي زمن الشيخ مقبل، وما زالت مستمرة. ما عندنا عمالة لأحد من الدول. نعم نحب المسلمين والخير للمسلمين، لكن أن نكون عملاء نشتغل جواسيس أو كذلك نشتغل تبع السياسة التي تعتمد على الكذب، هذا ليس عندنا. لكن كيف يحذرون منا؟ احذروا هؤلاء عملاء للسعودية. ليحذروا من الحق الذي نحمله. فتجد أن كثير من الناس يزهد في الخير بهذه الدعوة. فنحن نحب السعودية لأنها دولة إسلام، دولة سنة، دولة قائمة على الحرمين الشريفين، ونبغض الباطل ممن صدر ونحذر من الباطل من صدر. لكن نقول لكم أن أهل الباطل يحاولون تشويه أهل الحق. أهل السنة ما عندهم إلا الخير للمجتمع، فلذلك يحتاجون إلى الصبر في تعليمهم، في دعوتهم، في عملهم، في ازدراء الناس لهم، في التحذير منهم، في الكذب عليهم، مع أنهم بلسم أينما نزلوا نفع الله بهم، ينفع بهم البلاد والعباد، وربما صرف الشر عن المسلمين بدعوة صالحة من أحدهم. اللهم احفظ المسلمين، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحو ذلك من الأمور. فهذه يا أخوة أربع أشياء أريد أن نحفظها وأن نعمل بها، أكررها لترسخ. أولا، يجب علينا أن نطبق أمرين في أنفسنا: العلم والعمل، العلم والعمل. فإذا علمنا وعملنا وجب علينا تجاه المسلمين، تجاه بقية الناس، أن نطبق أمرين، وهو الدعوة لهم إلى الخير والصبر على ما يأتي منهم من الأذى والضير، ونعفو ونتجاوز ونستغفر لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأنت لا تظن أهل الإسلام يحبون الإسلام، الذي يأتي المسجد هو يحب الصلاة ويحب الطاعة لله، لكن أهل الباطل يشوهون الحق عند المسلمين حتى ينفروا من أصحابه. فإذا رفقنا بهم ودعونا لهم وابتسمنا لهم وكانت أخلاقنا معهم على الصدق والأمانة والعفة والزهد بما في أيديهم وعدم المنافسة لهم في دنياهم، ترى الشيء العظيم. العامي يتنكر لك إذا نافسته على الدنيا، أو إذا سألته ماله، أو إذا تعرضت له في شيء من شأنه. فنحن نترك التعرض لهم ونقبل على الترفق بهم وملازمة الحكمة، كما قال أخونا أبو خالد، ملازمة الحكمة في دعوتهم والابتسامة وبيان الأوجه الجميلة في دعوتنا، وأن الأخطاء التي تقع الدين بريء منها، الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منها، القرآن والسنة بريئة منها، الأخطاء منا. ولذلك كان من خطبة ابن مسعود رضي الله عنه: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. لكن كذلك على المجتمع أن يعرف أننا لسنا بمعصومين، ما كل صاحب لحية معصوم، وما كل حافظ قرآن معصوم. إذا قدر ووقع منه الخطأ، لا تحمل الدعوة الخطأ، لا تحمل القرآن الخطأ، لا تحمل السنة الخطأ، لا تبغض دين الله من أجل هذا المطوع الذي أخطأ. هذا خطأه يتحمله بنفسه ويلقى الله به وينصح من أجله. فإذا قمنا بهذه الأمور الأربعة في أنفسنا وفي غيرنا، حصل الخير العظيم. وبما أن الأخ الداعي إلى الله أبو عبد الرحمن جمال الحبشي قد جاءنا زائرا من الحبشة، فله حق علينا، وكنا نحب أن تكون المحاضرة له من أولها، لكنه رغب في الاستماع والاستفادة، وها نحن نترك له وقتا يلقي فيه ما يسر الله عز وجل على إخوانه، والحمد لله رب العالمين.